أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
Thank you.
يقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، من المأمور بالسؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسؤول؟ ومن المسؤول؟ اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المراد بهذا السؤال حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود؟ سؤال توبيخ وتقريع. وما هو سبب النزول؟ حينما لام النبي صلى الله عليه وسلم ووبخ اليهود على عنادهم وعدم قبولهم الحق وذكرهم بأن هذه طريقة أسلافهم السيئة في رد الحق وعدم قبوله وعثوهم على أمر الله، قالوا: لم يكن أسلافنا يخالفون أمر الله ولا خالفوا رسله، وجحدوا ما حصل من أسلافهم. فأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسألهم عن أهل هذه القرية بعدما قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم خبرها، والمراد تقريعهم وتوبيخهم بأن أسلافكم كانوا على هذا المنوال. وهل يلام الرجل بفعل أسلافه إذا كان صالحا؟ لا يلام المرء على فعل أسلافه إذا صالح هو، لكن متى يعير بفعل أسلافه؟ إذا سلك مسلكهم، إذا حذى حذوهم، إذا أخذ على منوالهم، فيقال فعلك السيء وفعل آبائك من قبلك. أما إذا كان الرجل صالحا وأسلافه بخلاف ذلك فلا يضيره هذا ولا يجوز أن يعير بفعل أسلافه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما المراد بالقرية هذه؟ قرية أيلة في أعلى الحجاز وفي أدنى الشام، وهي عند العقبة في آخر البحر الأحمر مما يلي الشام. كانت حاضرة البحر، معنى حاضرة البحر يعني قريبة البحر، مطلة عليه، مطلة على البحر، وهي مطلة على البحر الأحمر، وكان يسمى في القديم بحر القلزم. كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، معنى يعدون يعتدون ويتجاوزون الحد الذي أمروا به. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ما المراد بشرعا؟ يعني ظاهرة بارزة بينة على سطح البحر، يوم سبتهم شرعا وإعراب شرعا حال من فاعل تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ويوم لا يسبتون يعني في غير يوم السبت لا تأتيهم في بقية أيام الأسبوع تنحسر عنهم وتذهب ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون الباء في قوله بما كانوا الباء سببية يعني بسبب فسقهم فالله جل وعلا يبتلي عبده الفاسق لينظر هل يرعوي ويرتدع ويعود إلى أمر الله أم يستمر على طغيانه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يقول الله جل وعلا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لما عتى أولئك وتعدوا محارم الله وانتهكوها انقسم أهل القرية وكانت فيما يقال فيها 70,000 فقالت طائفة منهم لا نساكنكم أنتم يا هؤلاء الذين اعتديتم ثم انقسمت هذه الطائفة إلى قسمين قسم نهى أولئك وحذرهم وخوفهم أمر الله فأبوا أن يستجيبوا أو يرعوا أو يتركوا ما هم عليه من الإثم فألح عليهم هؤلاء بالوعظ والتذكير والتخويف ببأس الله ونقمته إن استمروا على عنادهم وأما الطائفة الثانية فقالت لهؤلاء الذين ينهون لما تفعلون هذا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اتركوهم لا خير فيهم ولا فائدة فيهم وسيحل بهم عقاب الله لا محالة ما داموا كذلك ماذا قال الناهون قالوا معذرة إلى ربكم نفعل ذلك معذرة طلبا للعذر من الله جل وعلا ليعذرنا لأنه أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا سكتنا وقلنا لا فائدة في أمرهم ولا فائدة من تذكيرهم واعتزلناهم عاقبنا الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نطلب أحد أمرين: العذر من الله جل وعلا أولا، ثم نعمل لعل الله أن يهديهم. نحن ندعوهم ونعظهم ونذكرهم طلبا للعذر من الله جل وعلا وبراءة للذمة وخوفا من مغبة السكوت على المنكر. ونأمل ونرجو لعل الله أن يهديهم فيتقوا ما هم يفعلونه من المعصية، لعل وعسى. فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان يطلق على ترك الشيء سهوا عنه، ويطلق على ترك الشيء تعمدا وجعله بمثابة غير المرغوب فيه غير المهتم له، كأنه نسيه. فالنسيان يطلق على ترك الشيء ذهولا عنه وعلى ترك الشيء تعمدا. وهل هم هنا تركوا ما ذكروا به نسيانا ذهولا أم تعمدا؟ بل تعمدا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يقول الله: أنجينا الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب شديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. أخذهم الله بالعذاب الشديد في الدنيا. وأين الطائفة الثالثة؟ سكتت فسكت الله عنها. هل سلموا ونجوا أم هلكوا وعذبوا بسبب سكوتهم؟ قولان للعلماء. روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: انهم عذبوا كما عذب الواقعون في الاثم. وروي عنه بعد ذلك انه قال: انهم نجوا. كما روي عن عكرمة صاحب ابن عباس رضي الله عنه، يقول عكرمة: دخلت على ابن عباس فإذا المصحف بين يديه وإذا هو يبكي، فتعظمت أن أدنو منه، يعني امتنعت توقفت أن أدنو منه، فأطال فدنوت منه، ثم قلت: يرحمك الله يا ابن عباس، ماذا يبكيك جعلني الله فداءك؟ يقول: فتلا علي هذه الآية فإذا هو واقف عليها في القراءة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال: إنا نرى أشياء ونسكت عنها. يقول: فما زلت به أقول له إنهم نجوا من العذاب الطائفة الأخرى، ألم يسخطوا قولهم؟ ألم يسخطوا فعلهم؟ ألم يقولوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فهم منكرون لفعلهم. فما زلت به حتى اقتنع بأنهم قد نجوا، وأمر لي بكساءين أو بثوب غليظ كما في بعض الروايات مكافأة له على فهمه الجيد للقرآن، حيث فهم من أول الآية أن الطائفة الثانية المسكوت عنها ناجية لأنها غير راضية بالفعل، ولكنها لم تنكر صراحة ولفظا، فسكت الله عنها جل وعلا ولم يبين أمرها. فذكر جل وعلا نجاة الناهين وهلاك المعتدين وسكت عن الساكتين. والجمهور على أن الطائفة الثانية ناجية لأنها لم ترضى بفعلهم وتوقعت نزول العذاب عليهم، وهذا دليل على كراهيتهم لفعل المعتدين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخذهم الله جل وعلا أولا بالعذاب الشديد لعلهم يرعون لعلهم يتوبون. يقول الله جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه تجبروا وتكبروا وأصروا على طغيانهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال الله جل وعلا لهم كونوا فكانوا بأمر الله قردة، وذلك أن أهل هذه القرية لما عتت هذه الطائفة منهم قال الآخرون: لن نساكنكم ولن نبقى معكم، ولا بد أن نقسم القرية بيننا وبينكم لئلا يحل بنا عذاب الله. فقاسموهم، وكان لأولئك سور بينهم وبين الفئة الثانية. يقول: فخرج الناهون إلى مجالسهم وأعمالهم ولم يخرج أحد من أولئك أبدا، فقالوا: ما الذي حصل عليهم؟ ما خرج منهم أحد. فأمر الناهون واحدا منهم بأن يرتفع على سور قرية المعتدين، فارتفع على السور فوجد أهلها قردة. فنادى بأصحابه بأنهم أصبحوا قردة، فنزل وفتح الباب لإخوانه ودخلوا عليهم، فإذا هي قردة تمشي على يديها ورجليها ولها أذناب وهي كالقردة سواء بسواء، مسخهم الله قردة. يقول المفسرون: فكان الممسوخ يعرف معارفه من الإنس، وكان الإنسي لا يعرف معارفه من القردة. وذلك زيادة في توبيخ الممسوخين قردة، ورفقا ورحمة بالمحسنين، لأن المحسن إذا رأى قريبه يعذب أو ممسوخا تألم لذلك إذا عرفه، فهو يراه ولا يعرفه. والمسيء إذا عذب فإنه أنكى في تعذيبه إذا عذب بين يدي معارفه وأقربائه. المسيء إذا حصلت عليه العقوبة يحب أن لا يطلع على ذلك أقاربه، وخاصة من كان ينهاه عن هذا الفعل، يقول في نفسه لئلا يفرح علي. فالقردة تعرف أقاربها من الإنس، والإنس لا يعرفون أقاربهم من القردة، فيأتي القردة إلى أقاربهم من الإنس يشمون ثيابهم وأرجلهم، فيقول لهم الإنس: ألم ننهكم؟ فيغمي القرد برأسه النعم. وليست هؤلاء القردة، هذه القردة التي موجودة الآن، هي من أولئك، لا، بل هذه حيوانات مما خلق الله جل وعلا هكذا. وأما القردة الذين مسخهم الله قردة، كانوا من بني إسرائيل ومسخهم الله قردة، فالممسوخون كما قال بعض المفسرين لا يبقون أكثر من 3 أيام، 3 أيام على مسخهم ثم يهلكهم الله جل وعلا. وفي بعض الآثار أن كبارهم مسخوا خنازير، وصغارهم مسخوا قردة، وما ذاك إلا بسبب انتهاك محارم الله والوقوع فيما حذر الله منه. والله جل وعلا بين لنا سلامة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ليكون حافزا لنا وداعيا ومرغبا لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا نيأس، وألا نقول هؤلاء لا خير فيهم ولا يستجيبون، بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر رغبة في الإعذار ولعل أولئك الواقعين في المنكر لعلهم يرتدعون ويتركونه. فلا يجوز للمرء أن يقول إن هؤلاء لا خير فيهم ويترك أمرهم ونهيهم، بل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام المرء بما أوجب الله عليه وانتهى المسيء فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم ينتهي وجب على المرء المسلم المؤمن مقاطعته، وجب عليه مقاطعته والبعد عنه، ولا يجوز له أن يجالسه ولا أن يواكله ولا أن يشاربه، لأن الله جل وعلا لعن بني إسرائيل طائفة من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم بسبب كونهم لم يهجروا صاحب المنكر ولم يقاطعوه مع نهيهم إياهم. فالنهي وحده لا يكفي، بل لا بد من المقاطعة إذا لم ينتهي المرء. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن من قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الطائفة من بني إسرائيل كان المرء يلقى أخاه فينهاه ويقول له، يلقاه على المعصية فيقول له: يا هذا اتق الله وذر ما كنت تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما علم رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية السابقة. فالواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما حدده صلى الله عليه وسلم بأنه على ثلاث مراتب: أعلاها الأمر باليد والنهي باليد والأخذ على يد السفيه وتغيير المنكر باليد لمن استطاع ذلك، ثم يليه في المرتبة إذا لم يستطع المرء باليد فيليه اللسان، ثم إذا لم يستطع التغيير باللسان فيجب عليه أن يغير بقلبه ولا يعذر بذلك أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد إذا كان في بيتك وفي ولايتك أو تحت رئاستك أو لك سلطة على صاحبه فغيره باليد وخذه بالقوة. المرتبة الثانية: إذا كنت لا تستطيع بيدك، يكون عند جارك المنكر، يكون عند شخص في الشارع لا تستطيع أن تأخذ على يده لأنه لا سلطة لك عليه ولا ولاية، فعليك أن تغير بلسانك بالنصح والتوجيه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول اللين والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كان المنكر مع شخص لا تستطيع أن تقول شيئا بلسانك، لو قلت بلسانك عذبت وأوذيت، ولا طاقة لك ولا صبر لك على التعذيب، فعند ذلك تغير المنكر بقلبك، تكره المنكر وصاحبه وتجتنبه ولا تعظمه، تعظم صاحب المنكر وتتردد عليه وتداهنه وتثني عليه بفعله وهو واقع في المنكر، تكون حينئذ قد أقررته على فعله. فالله جل وعلا لطف بعباده ولم يحملهم ما لا يطيقون، لم يكلفهم ما لا يطيقون، وجعل مراتب تغيير المنكر على ثلاث حالات: إن استطعت الحالة الأولى فهي أكمل، وإن لم تستطع الحالة الأولى فانتقل إلى الثانية، وإن لم تستطع الثانية فانتقل إلى الثالثة، ولا عذر لك بعدها. ينتزع الإيمان وينتفي إذا لم توجد الثالثة. إذا كان صاحب المنكر وصاحب المعروف، صاحب الحسنة وصاحب السيئة عندك سواء، فالقلب خال من الإيمان والعياذ بالله. وكما ورد أوسط عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرأة لأنه مطيع لله، عامل بطاعته، وتبغض الآخر لأنه عاص لله، منتهك لمحارمه. وأما إذا كان صاحب المنكر وصاحب المعروف، صاحب الحسنة وصاحب السيئة عندك سواء، أو ربما أحببت صاحب السيئة أكثر لأن لك حاجة إليه وغرض من أغراض الدنيا، فهذا دليل والعياذ بالله على خلو القلب من الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم تغير المنكر بقلبك، ما كرهت صاحب المنكر ولا أبغضته، فهذا دليل على خلو القلب من الإيمان والعياذ بالله. ففي هذه الآية تخويف شديد وإنذار من الله جل وعلا لعباده، فهو سبحانه وتعالى يقص علينا ما حصل على بني إسرائيل، لا على سبيل القصص والحكاية، وإنما على سبيل الموعظة والتذكرة والبيان والإرشاد والتحذير مما وقع فيه أولئك، التحذير مما وقع فيه هؤلاء من بني إسرائيل، لأنه إذا وقعنا فيما وقعوا فيه حل بنا ما حل بهم من عذاب الله. فليس بين الله وبين خلقه نسب، فالله جل وعلا يعز عباده بطاعته، فإذا عصوه فما أهونهم عليه. والواجب على المؤمنين المسلمين المطيعين لله أن يتعظوا ويتذكروا بمن قبلهم وبمن حولهم، بمن على يمينهم وعلى شمالهم من الأمم الواقعين فيما وقعوا فيه من التعب والحروب والشدة والضيق، كل هذا بسبب انتهاكهم لمحارم الله وعدم رعوائهم وعدم تغييرهم للمنكر. فكثيرا من البلاد التي كانت بلاد إسلامية وأهلها يتسمون بالإسلام، إظهار المنكرات والعياذ بالله أكثر من بلاد الكفر، فأمهلهم الله جل وعلا ولم يمهلهم، أمهلهم لعلهم يرعون لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا ولم يتوبوا سلط الله بعضهم على بعض كما هو الواقع. فكثيرا من البلاد كانت في نعمة وفي رخاء وفي حالة طيبة بشؤون الدنيا، فوقعوا في معاصي الله جهارا ولم يرعوا المسلم منهم والكافر، فلما حصل ما حصل سلط الله بعضهم على بعض كما هو الواقع اليوم. وعلينا أن نتعظ بحالهم، فالسعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بحال من حوله ومن قبله من الأمم الظالمة، من اتعظ بذلك وخاف الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أعتى خلق الله في وقته، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على حسب الطاقة والمعرفة، وليكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المراتب التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم باليد لمن يستطيع ذلك، ولا يقر المنكر في بيته، ولا يقره في أهله، ولا يقره في ولايته، ولا يقره في إدارته وفيما هو مسؤول عنه. وأما إذا لم يكن له ولاية عليه ولا سلطة له عليه فليكن تغييره باللسان بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا خشي المرء أنه إن قال أو إن تكلم أوذي وعذب ولا صبر له على التعذيب ولا تحمل له، فالله جل وعلا قد عذره، فعليه أن ينكر ذلك بقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان شيء. إذا لم ينكر المرء المنكر بقلبه فهذا دليل على خلو قلبه من الإيمان والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المهجور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك واعتذرتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى ولكنها
تفعل المنكر ولم تنهى عنه،
ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقديره هذه معذرة.
هذه معذرة يعني معذرة خبر لمبتدأ، معذرة إلى ربكم. نعم.
وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم،
نفعل ذلك معذرة. نعم.
أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وعلى من قبلها من الأمم، فهو من الواجبات على الأمم كلها.
ولعلهم يتقون، يقولون ولعل لهذا الإنكار، يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النسيهة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنس على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحون، لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيطان يوم سبتهم، وكانت الحيطان تأتيهم يوم سبتهم شراء في ساحل البحر، فإذا مدى يوم السبت لم يقدروا عليها فمدى على ذلك ما شاء الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيطان يوم سبتهم فنهتهم طائفة فقالوا تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا. وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوما الله مهلكهم وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت طائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيطان فجعلهم قردة. وروى العوفي عن ابن عباس قريبا من هذا، وقال حماد بن زيد عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس في الآية قال ما أدري أنجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لا، قال فلم أزل به حتى أعرفت أنهم قد نجوا فكساني حله. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني رجل عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي فإذا المصحف في حجره، فعزمت أن أدنو منه ثم لم أزل على ذلك حتى قدمت، فجلست فقلت ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك. قال فقال هؤلاء الورقات. قال وإذا هو في سورة الأعراف. قال فعرف عيلة؟ قلت نعم. قال فإنه كان بها حي من اليهود، سيقت الحيطان إليهم يوم السبت ثم باتت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كتف و... بأقنيتهم فكانوا كذلك برهة
برهة من الدهر.
ثم إن الشيطان أوهى إليه فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. وقالت طائفة فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين فتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار فسكتت. وقال الأيمنون ويلكم الله ننهاكم أن تتعرضوا لأقوبة الله. فقال العيسرون: لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال الأيمنون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي ينتهون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يثابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمدوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أبا الله، والله لنعتينكم الليل في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يسبحكم الله بخسف أو قذف أو بعد ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ودنوا فلم يجاب، ونادوا فلم يجابوا، فودأوا سلما وعلى السور المدينة رجلا. فالتفت إليهم فقال: عباد الله،
أي
عباد الله قردة، والله تعادى لها أذناب. قال: ففته فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من العنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة. فجعلت القرود يأتيها نسيبها من العنس، فتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. قال: فأرى الذين نهوا فقد نجوا، ولا أدري الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم فيه وخالفوهم وقالوا: لم تعزون قوما الله مهلكهم؟ قال: فعمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وكذا روى مجاهد عنه
يقول السائل: أنا موجود في مكة وعملت عمرة في رمضان، فهل من الضروري بعد نزولي من عرفات أن أطوف وأسعى قبل حل الإحرام، أو يجوز ذلك بعد التحليل؟ وما هو الواجب عمله بعد ذلك حتى الوداع؟ ما دمت موجودا في مكة من رمضان فأنت تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتخرج إلى منى وتقيم بها، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، فبعد طلوع الشمس تسير إلى عرفة، ويكون إحرامك بالحج فقط، وتبقى بعرفة إلى الغروب، وتصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ليتسع الوقت للدعاء. وأما في منى فتصلي قصرا ولا جمع، تصلي قصرا كل فريضة في وقتها لأنك نازل. فإذا غربت الشمس من يوم عرفة تتوجه إلى مزدلفة وتصلي بها الظهر وتصلي بها المغرب والعشاء في وقت وصولك إلى مزدلفة، بعدما صليت الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم في وقت الظهر. وأما المغرب والعشاء فتصليها وقت وصولك إلى مزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء، ثم تبيت بمزدلفة. فإذا صليت الفجر تدعو الله جل وعلا وتتضرع إلى الله بالدعاء، وقبل طلوع الشمس بقليل تتوجه إلى منى وتبدأها برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، حصى صغيرة كحب الحمص، لا تكون كبيرة، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم حصيات بيده الشريفة مثل حصى الخلف، وقال: عباد الله، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. حذرنا من الغلو صلى الله عليه وسلم ومجاوزة الحد، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن ما أهلك من قبلنا كان بسبب الغلو، فنرمي جمرة العقبة بسبع حصيات كحب الحمص، لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة أصغر من الحمص. ويذكر الله جل وعلا مع كل حصاد، ولا نرمي بحصى كبيرة ولا بالعصي ولا بالنعال ولا بشيء من هذه الأشياء التي لم يرد الأمر بها، بل ورد النهي عنها لأن فعلها من الغلو. وبعد رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكون الذبح إن كان عند المرء هدي أو عليه هدي، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. ثم بعد ذلك يتحلل المرء التحلل الأول، يعني يحل له كل شيء إلا النساء، فيلبس ثيابه ويتطيب ويقلم أظافره ويتهيأ للطواف بالبيت، فبعد ذلك يدخل إلى مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة كذلك سبعة أشواط. هذا على المتمتع وعلى المفرد بالحج. المفرد بالحج إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان قدم في أشهر الحج، أما الذي قدم مكة في رمضان وبقي فيها فعليه طواف الإفاضة يوم العيد والسعي. وأما الذي قدم مفردا بالحج وطاف طواف القدوم في أشهر الحج ثم سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي مع طواف الإفاضة. وبعد طواف الإفاضة يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، والسعي بعد ذلك، ثم الرجوع إلى منى والإقامة بها يوم العيد والمبيت بها ليلة 11 من ذي الحجة، ورمي الجمار في اليوم 11 بعد الزوال، يعني بعد حلول وقت صلاة الظهر. يرمي الجمار الثلاث، الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة التي رماها يوم العيد وحدها، ثم يبيت بمنى كذلك ليلة 12، ويرمي الجمار في اليوم 12 بعد الزوال، يعني بعد الظهر. ثم إن شاء التعجل فليتعجل وليدخل إلى مكة، وإن شاء أن يبقى ليلة 13 ويرمي يوم 13 فحسن، وإن تعجل في اليوم 12 فلا حرج عليه، كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يحل ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويأتي للطواف والسعي. نعم نعم. يقول السائل: لي أقرباء يأتون بعض المنكرات، فنهيتهم ولكن لم ينتهوا، فهل أقطع الصلة
بهم إذا كان ما يأتونه من المحرمات لا من المكروهات من المحرمات ونهيتهم ثم نهيتهم فلم ينتهوا فعليك أن تقاطعهم لأنهم مصرون على انتهاك محارم الله. هل ممكن للجني أن يلابس جسد الإنسان؟ نعم، يخالطه يدخل فيه، لأن الله جل وعلا أقدر الجن على أمور لا يقدر عليها الإنسي، فالجني يخالط الإنسي ويتكلم على لسانه، والضرب الذي يقع على الإنسي يحس به الجني ولا يحس به الإنسي. يقول أنا عملت عمرة في رمضان يوم 27 وذهبت إلى التنعيم وجئت بعمرة وطفت، ولما جئت أسعى أغمي علي ولم أكمل السعي ولا قصرت، هل تصح العمرة؟ الإغماء لا يبطل العمرة، أنت على إحرامك، وإن أغمي عليك وإن مرضت وإن نقلت إلى المستشفى فأنت على إحرامك، تتجنب ما يتجنبه المحرم، فإذا شفيت أو أفقت من إغمائك فعليك أن تكمل عمرتك، لأنه لا يجوز للمرء أن يدخل بنسك حج أو عمرة ثم يقطعه إلا إن كان محصرا، يعني منع من الدخول إلى مكة، فهذا له أحكام خاصة. وأما ما دام تمكن من الدخول في مكة ولكنه لم يتمكن من الطواف أو لم يتمكن من السعي فلا يجوز له الخروج من عمرته ولا من حجه، بل يجب عليه أن يبقى حتى يتمكن من تأدية نسكه. وأما إذا دخل لحج وفاته الحج فإنه يتحلل بعمره، وإذا دخل بعمره ولم يتمكن من تأديتها في الوقت الحاضر فيبقى على إحرامه حتى يتمكن. يقول أديت العمرة عن نفسي في رمضان وسوف أجلس للحج إن شاء الله، وأود أن أعتمر عن والدي المتوفى من التنعيم. لا ينبغي لك أن تخرج من مكة إلى التنعيم لأجل الإتيان بعمرة، بل عليك أن تكثر من الطواف بالبيت، تكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة. فإن خرجت إلى بلد ما ثم رغبت في العودة إلى مكة فلتعد إليها محرما بعمرة. يقول عملت عمرة في يوم 27 رمضان وذهبت لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت في شوال من المدينة بدون إحرام إلى جدة للسفر إلى بلادي، ولكن رجعت إلى مكة بدون إحرام للبقاء للحج، فهل علي هدي علما بأني لا أستطيع الهدي؟ خروجك من المدينة ومجاوزتك الميقات، إذا كنت جاوزت الميقات تريد السفر إلى بلادك، تريد جدة للسفر إلى بلادك، فليس عليك شيء، لأنك جاوزت الميقات لا تريد حجا ولا عمرة، وإنما تريد جدة لتسافر إلى بلادك. فلما وصلت جدة عزمت على البقاء إلى الحج، عليك أن تحرم من مكانك من جدة وتدخل مكة بعمرة وتبقى إلى الحج. وأما إذا لم تفعل فعليك أن تعود إلى جدة لتحرم منها، لأنها هي المكان الذي عزمت على البقاء فيه. وإن كنت وصلت جدة ولم تكن عازما على البقاء ثم دخلت مكة بغرض الطواف والعودة إلى بلادك، ولما وصلت مكة رغمت في البقاء، فليس عليك شيء، فتحرم يوم التروية من مكة وليس عليك شيء، ليس عليك هدي. يقول السائل: بعد الإفاضة من عرفات وذهابي إلى مزدلفة، هل يجوز لي أن أجمع الجمرات وأذهب إلى منى، أم كم الوقت الذي أبقيه يعني في مزدلفة، ومتى أحل ملابس الإحرام؟ بعد الانصراف من عرفة، وليكن ذلك بعد غروب الشمس، تنصرف من عرفة إلى مزدلفة، تبقى بمزدلفة إلى الفجر وتصلي بها الفجر وتدعو الله جل وعلا عند المشعر الحرام، وكل مزدلفة مشعر، وليس المراد بالمشعر الحرام فقط المسجد الموجود في مزدلفة، بل كل مزدلفة مشعر، فتدعو الله جل وعلا في مزدلفة ثم تتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس، وتبدأ منى برمي جمرة العقبة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والشيوخ الكبار والأطفال بالانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، يجوز لهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وأما الأقوياء فلا ينبغي أن ينصرفوا إلا قبيل طلوع الشمس. يقول السائل: ذهبت إلى المدينة للزيارة ثم رجعت منها وجاوزت الميقات بدون إحرام، وذلك في شهر الحج، وجئت مكة ومكثت فيها منتظر الحج، ثم أحرمت من مكة، فهل علي شيء أم لا؟ إذا كان سفرك من المدينة إلى مكة بدون إحرام تريد الحج فعليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أما إذا كان خروجك من المدينة تريد السفر إلى أهلك ثم وصلت إلى جدة ورغبت في الطواف بالبيت ودخلت مكة لتطوف ثم تسافر، ثم لما وصلت مكة رغبت في البقاء إلى الحج وجلست وأحرمت بالحج من مكة، فليس عليك شيء، لأنك لم تتجاوز الميقات مريدا الحج ولا العمرة، وإنما تجاوزت الميقات مريدا السفر إلى أهلك، ثم لما وصلت مكة عزمت على البقاء. أما إذا تجاوزت الميقات وأنت تريد مكة لحج أو عمرة بغير إحرام فعليك هدي، لأنك تركت واجبا من واجبات النسك، وهذا الهدي شاة تذبحه في مكة، فإن استطعت ذلك فبها ونعمت، وإن تعذر عليك ذلك ولم تستطعه فتصوم 10 أيام عن هذا الهدي.
ويقول: بماذا يحصل التحلل الأول؟ فهل يحصل بالوقوف بعرفة والرمي والحفظ فقط؟
التحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة:
والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة مع السعي. ما هي؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي. إذا فعلت اثنين، رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، جاز لك أن تتحلل التحلل الأول. والتحلل الأول يبيح لك كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح لك كل شيء حرم عليك بالإحرام حتى النساء. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت حل لك التحلل الأول، أو رميت جمرة العقبة وطفت بالبيت حل لك التحلل الأول، أو رميت جمرة العقبة أو حلقت وطفت بالبيت حل لك التحلل الأول. لو واصلت طريقك من مزدلفة إلى بيت الله الحرام وطفت بالبيت سبعة أشواط ثم سعيت ثم حلقت أو قصرت حل لك التحلل الأول. فالتحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. والتحلل الثاني باثنين، الثالث الباقي من هذه الثلاثة مع السعي لمن عليه سعي. أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وصيام الثلاثة الأيام قال بعض العلماء تكون في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة لمن لم يجد الهدي، وقال بعض العلماء يجوز أن تكون من أول أشهر الحج إذا أحرمت بالعمرة وتحللت منها وأنت منتظر الحج، فيجوز لك أن تصوم إذا عرفت أنك لا تستطيع الهدي. يقول: قدمت في آخر أيام رمضان المبارك حيث أني أحرمت من الميقات بالباخرة، وذهبت لأداء العمرة في يوم عيد الفطر المبارك، فهل يجوز علي الهدي بالحج أم لا حيث أني منتظر لأداء فريضة الحج؟ ما دمت أحرمت بالعمرة في رمضان وإن لم تستطع تأديتها إلا في يوم العيد فليس عليك هدي، لأنك أحرمت بالعمرة في غير أشهر الحج. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله وقول للإمام الشافعي، وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: إذا أدى العمرة في شوال وجب عليه هدي وإن كان أحرم بها في رمضان. Thank you. متى يحرم المتمتع بالحج؟ يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن قدمه فلا حرج، إن أحرم في اليوم السابع أو اليوم السادس فلا حرج عليه. وكم مرة يسعى، هو سعى مع عمرته ويسعى بعد طواف الإفاضة. ما هي أنواع الطواف للمتمتع ومتى يطوف؟ الواجب على المتمتع طواف العمرة حين قدومه مكة معتمرا، ثم يجب عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يجب عليه طواف الوداع إذا عزم على الخروج من مكة. ثلاثة تجب على المتمتع: طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع. فإن أخر طواف الإفاضة، طواف يوم العيد، أخره إلى يوم سفره مثلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فلا شيء عليه، فإن طواف الوداع يدخل ضمن طواف الإفاضة وينوي به طواف الإفاضة ويدخل ضمنه طواف الوداع، ولا يجوز أن ينويه للوداع، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، فالواجب يدخل ضمن الركن ولا يدخل الركن ضمن الواجب. هل يجوز للمرأة أن تنيب عنها رجلا يرمي لها الجمار بسبب الزحام على الجمرات؟ إذا كان حجها فريضة فلا تنيب بل ترمي هي، إلا إذا خشيت على نفسها الموت لأن تكون حاملا أو مريضة فتنيب. وأما إذا كان حجها نفلا فيجوز لها أن تنيب وإن لم تخشى الضرر الكبير. تنيب من أجل الزحام إذا لم يكن حجها فريضة، والأولى لها أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم، إلى اليوم الثالث عشر، أولى من التوكيل، ترمي بنفسها أولى من التوكيل في اليوم الثالث عشر إذا لم تتعجل، تبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 وترمي الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الظهر، ترمي جمار اليوم 11 ثم جمار اليوم 12 ثم جمار اليوم 13، ترميها بالترتيب، وترمي جمرة العقبة في اليوم الأول بنفسها أو بوكيلها لتتحلل التحلل الأول. فرميها بنفسها مع التأخير أولى من التوكيل، هذا إذا كان حجها فرضا، أما إذا كان حجها نفلا فلا حرج أن توكل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.